الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الموضع من كتابه هذه الآيات فيما يتعلق بكتاب الله جل وعلا القرآن. ذكر قول الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وذكر قول الله جل وعلا: قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقوله جل وعلا: يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وقوله تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. كل هذه الآيات في ذكر كلام الله جل وعلا القرآن. ذكر الشارح لها الراس رحمه الله، قال: وقوله إن أحد من المشركين إلى آخر الآية وآخر الآيات التي ذكرت، قال: هذه الآيات الكريمة تفيد أن القرآن المتلو المسموع المكتوب بين لفتي المصحف هو كلام الله على الحقيقة، وليس فقط عبارة أو حكاية عن كلام الله كما يقوله الأشعرية. وتقدم هذا في الرد على الأشاعرة والكلابية الذين قالوا عبارة أو حكاية عن كلام الله، حكاه جبريل أو حكاه محمد. قال: وإضافته الله عز وجل تدل على أنه صفة له قائمة به، وليست كإضافة البيت أو الناقة، فإنها إضافة معنى إلى الذات تدل على ثبوت المعنى لتلك الذات، بخلاف إضافة البيت أو الناقة فإنها إضافة أعيان. وهذا يرد على المعتزلة في قولهم إنه مخلوق منفصل عن الله. يشير هنا رحمه تعالى إلى الرد على هؤلاء الأشاعرة والكلابية الذين قالوا في كلام الله جل وعلا أنه عبارة وحكاية، ثم رد على المعتزلة الذين يقولون السلام إن إضافة القرآن وإضافة الكلام إلى الله من باب إضافة المخلوق للخالق، كإضافة البيت أو إضافة الناقة. فبين رحمه تعالى أن المضاف على نوعين، المضاف إلى الله جل وعلا على نوعين، فهناك أعيان وهناك أوصاف ومعاني. فإضافة الأعيان هي من باب إضافة المخلوق إلى الخالق كإضافة البيت أو الناقة. وأما إضافة الأوصاف والمعاني هذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. قد تقدم هذا، فالمضاف قسمان إلى الله، المضاف إلى الله قسمان. القسم الأول إضافة أعيان، إضافة أعيان وهو على نوعين، إضافة أعيان وهي على نوعين: أعيان قائمة بذاتها منفصلة، أعيان قائمة بذاتها منفصلة كالناقة والبيت والمسجد والعبد والأمة. فإضافتها إلى الله جل وعلا: عبد الله، أمة الله، ساجد الله، ناقة الله، إضافة أعيان إلى الله جل وعلا، وهذه الأعيان منفصلة قائمة بذاتها، فإضافتها من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. النوع الثاني من الأعيان أعيان غير قائمة بنفسها وغير منفصلة، وإنما هي قائمة بالله، أعيان قائمة بالله جل وعلا، فإضافتها إلى الله جل وعلا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. يد الله جل وعلا، وجه الله، أضيفت اليد إلى الله، أضيف الوجه إلى الله، نعم، ساق الله. فإضافة هذه الأعيان القائمة بذات الله جل وعلا إضافتها إضافة من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. هذا النوع الأول من أنواع المضاف إلى جل وعلا، وهو إضافة الأعيان على هذين النوعين، أعيان قائمة بذاتها منفصلة، وأعيان غير قائمة بنفسها وإنما قائمة بالله. فالأول إضافة إضافة خلق إلى الله للتشريف، والثانية من باب إضافة الصفة إلى موصوفها إلى الله جل وعلا. النوع الثاني من المضافات إلى الله جل وعلا إضافة أوصاف ومعاني، إضافة أوصاف ومعاني، هذا على نوعين كذلك، هذا على نوعين كذلك، معان قائمة بمخلوق، معان وأوصاف قائمة بمخلوق، إضافته إلى الله جل وعلا من باب إضافة الخلق، من باب إضافة مخلوق إلى خالقه، مثل قوله جل وعلا في عيسى: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أضاف الله جل وعلا الروح إليه، أضاف الله جل وعلا الروح إليه وروح منه. طيب، هذا من باب إضافة الوصف وإضافة المعنى إلى الله جل وعلا، وهذا الوصف والمعنى قائم بمخلوق، هذا الوصف والمعنى قائم بمخلوق، قائم بعيسى، عيسى مخلوق. فإضافة الأوصاف والمعاني إلى الله جل وعلا القائمة بالمخلوق من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، لأنها من باب إضافة صفة قائمة بمخلوق إلى الله، من باب إضافة صفة قائمة بالمخلوق إلى الله، فإضافتها إلى الله إضافة خلق، لأن المخلوق والصفة التي وصف بها كل ذلك من خلق الله. النوع الثاني من إضافة المعاني والأوصاف إلى الله جل وعلا أوصاف ومعان قائمة بالخالق جل وعلا، ليست قائمة بمخلوق. الأوصاف القائمة بالمخلوق إذا أضافها الله إليه فإن باب إضافة الخلق إليه، وهي تقتضي التشريف. وأما الأوصاف والمعاني القائمة بالله جل وعلا فإضافتها إلى الله جل وعلا إضافة صفة إلى موصوفها: سمع الله، بصر الله، رحمة الله، نعم، غضب الله، هذه كلها أوصاف ومعاني، وتلك أعيان، نعم، الوجه، اليدان، نعم، الساق، وهذه معاني. فالأعيان القائمة بالله جل وعلا غير منفصلة، إضافته الله إضافة صفة إلى موصوفها. والأوصاف والمعاني القائمة بالله جل وعلا كالرحمة والسمع والكلام القائمة بالله إضافة ذلك إلى الله من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. وأما الأوصاف والمعاني القائمة بالمخلوق، نعم، إذا أضافها الله جل وعلا إليه فهي من باب إضافة الخلق إلى الخالق، لأن الوصف قام بمخلوق والله جل وعلا أضافه إليه تشريفا، كما في الروح: وروح منه. وفي حديث عبادة الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا أيضا: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فإضافة الروح القائمة بالمخلوق نعم إلى الله جل وعلا إضافة تشريف، لأن الله جل وعلا هو الذي خلق الأرواح كلها، هو الذي خلق الأرواح كلها صدرت من الله جل وعلا، السماوات والأرض صدرت من الله، هو الذي خلق السماوات والأرض جميعا منه جل وعلا، جميعا منه، ليس معناه أنها بعض منه، كما قال في عيسى وروح منه، هي مثل كما قال في السماوات والأرض جميعا منه، ليس معناه السماوات والأرض منه يعني بعضه جل وعلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما جميعا منه يعني صادرا منه، هو الذي خلقها. وهكذا وروح منه يعني صدرت منه جل وعلا، هو الذي خلق الروح نعم، فأضاف ذلك إليه جل وعلا من باب إضافة التشريف، وهي من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. قال رحمه الله تعالى: وهذا يرد على المعتزلة في قولهم إنه مخلوق منفصل عن الله، يعني الكلام ليس منفصلا وإنما الكلام قائم بالله عز وجل، فإذا أضيف إلى الله كان من باب إضافة الوصف إلى الموصوف جل وعلا. قال: ودلت هذه الآيات أيضا على أن القرآن منزل من عند الله، بمعنى أن الله تكلم به بصوت، والآيات كثيرة في القرآن في بيان القرآن منزل، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وإن كنتم في ريب ما نزلنا، آيات كثيرة تبين القرآن منزل من عند الله جل وعلا. قال نعم على أن القرآن منزل من عند الله بمعنى أن الله تكلم به بصوت، وقد دلت الأدلة كما سبق أن الله جل وعلا تكلم بالقرآن بصوت، سمعه جبريل وسمعه موسى حين كلمه ربه جل وعلا. قال: فنزل به أي جبريل وأداه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعه من الرب جل شأن، وهنا إشارة منه في قوله وأداه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعه، ليرد على الأشاعرة الذي يقول عبارة، ها لا ما عبر جبريل ها وتصرف من عندي نفسه حاشا، نعم وهو الأمين، نعم وهو الأمين، وإنه التنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين، الأمين الذي عنده أمانة، نعم وهو رسول أمين، فلا يتصرف من عنده كما يقول شاعر عبر أو حكى، لا، ولكن يقول هنا أداه كما سمعه، أداه كما سمعه كلام الله، من غير أن يكون عبر عنه أو ماذا أو حكى كما يزعم من إلا شاعره، وهذا فيه طعن في الأمانة، طعن في الأمانة ولا لا؟ إذا بلغ شخص بكلام قال أدي هذا الكلام كما ها قلت لك، وذهبت أنت تتصرف وتعبر من عند نفسك، أديت الأمانة ولا ما أديت الأمانة؟ ها لم تؤدي الأمانة، لأن الأمانة تقتضي أن تأتي بالكلام كما سمعت، كما سمعت نعم، إلا إذا أذن لك بالتصرف قال انقل عني هذا الكلام وتصرف، نعم أو بين أنك عبرت، بين أنك عبرت، ليس هذا الكلام بعينه سمعته نعم بألفاظه، وإنما فيه تصرف، ولذلك تجدون بعض العلم لما ينقل كلام عن أحد وهو قد تصرف يقال انتهى بتصرف، ها لماذا؟ حتى لا يفهم أن هذا الكلام قد نقله، وهذه من الأمانة أصلا، من الأمانة أنك إذا نقلت كلاما لأحد من أهل العلم نعم وقد تصرفت فيه اذكر أنك تصرفت، قل بتصرف نعم، أما إذا نقلته كامل فلا يحتاج تقول بتصرف، ما تصرفت، لأنك إذا قلت بتصرف يفهم أنك ما هو هذا، لا إذا نقلت الكلام كاملا عن شيخ الإسلام عن شافعي عن أحد من أهل العلم من غير بلفظه فلا تقول بتصرف، ما تصرفت، لكن ذكرت بمعناه قل بتصرف، أو حذفت شيئا منه لا يعني حذفه لا يضر، فلا تقول بتصرف. طيب جبريل الآن بلغ كلام الله، لو أنه عبر لماذا ما قال بتصرف جبريل؟ ها كان يقول تصرف، وهذا ليس كلام الله، عبرت. لكن ما قال جبريل أنا أعبر عن كلام الله، ولا قال أنا أحكي كلام، لا هذا كلام الله، والله جل وعلا شهد لجبريل أنه بلغ كلام الله، ما تصرف ولا عبر ولا حكى، بل أدى الأمانة، أدى الأمانة التي وكله الله جل وعلا، وكله الله جل وعلا بها، وشهد له جل وعلا بهذه الأمانة، فوصفه بأنه رسول أمين. نعم، فما يقوله الأشاعر الباطل والكلابية باطل ظاهر البطلان، وهكذا المعتزلة. قالوا خلاص الغول في ذلك أن القرآن العربي كلام الله منزل غير مخلوق، غير مخلوق كما تقدم، لأن القرآن من أمر الله ليس من خلق الله، ألا له الخلق والأمر. وقد ذكر الأجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة، نعم، حين ذكر له قول المريسي، بشر المريسي، نعم، ذكر الأجري عن ابن علية حين سمع قول المريسي يقول، قالوا له المريسي يقول القرآن كلام الله، القرآن مخلوق، القرآن مخلوق، فقال ألم يسمع قول الله جل وعلا ألا له الخلق والأمر؟ الله جل وعلا يقول ألا له الخلق والأمر، كلام من أمر الله ليس من خلق الله، فرد بهذا هذا الإمام السلفي ابن علية على هذا المريسي المعتزلي. الآية واضحة في التفريق بين الخلق والأمر كما تقدم معنا، ولذلك السنة جماعة يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ردا على المعتزلة والجهمية. السلف ما احتاجوا إلى أن يقولوا القرآن مخلوق من كان قبلهم، نعم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما قالوا القرآن غير مخلوق، نعم، لماذا؟ محتاج ذلك، وهذا واضح في كتاب الله، واضح في كتاب الله أنه كلام الله. لكن لما ظهر البدع ويقولوا مخلوق، قام السلف وقالوا غير مخلوق. وإلا لو لم يقول أحد من أهل البدع القرآن مخلوق، محتاج أهل العلم وأهل السنة أن يقولوا القرآن غير مخلوق، لأنه واضح ما يحتاج إلى كلام. لكن أهل البدع قالوا مخلوق، فرد عليهم أهل السنة قالوا غير مخلوق، وامتحن الإمام أحمد المحنة الشديدة المعروفة في القول بخلق القرآن لما ظهر المعتزلة وأغروا المأمون بذلك وجروه إلى هذا المعتقد الفاسد، فأودي أدية شديدة رحمه الله. قال منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ يعني الله جل وعلا تكلم بهذا ابتداء، هو الذي قال هذا الكلام جل وعلا، وأول من قال هذا الكلام هو الله جل وعلا. منه بدأ أي بدأ من الله، لم يبدأ من جبريل، وإنما الذي قاله ابتداء هو الله جل وعلا، وجبريل إنما قاله مبلغا، والأنبياء قالوه كذلك لأقوامهم تبليغا. لكن الأنبياء قالوا ذلك تبليغا لأقوام، ولذلك قال جل وعلا ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ولكن حق القول مني. فالقرآن من الله جل وعلا ابتدأ، أي هو تكلم به جل وعلا. وهكذا قال جل وعلا وإنه لتنزيل رب العالمين، لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين يعني من عند الله جل وعلا. قل نزله روح القدس من ربك، قل نزله روح القدس أي جبريل من ربك، يعني جبريل وهو روح القدس ما نزل بهذا القرآن إلا من الله، من الله بمعنى أن الله جل وعلا تكلم به، سمعه جبريل فنزل به جبريل عليه السلام. قال وإليه يعود فيها تفسيران، يعود يعني في آخر الزمان، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليسرى لهذا القرآن، إنه ليسرى لهذا القرآن نعم أن يرفع في ليلة في آخر الزمان، يرفع القرآن كما جاء في حديث حذيفة عند الحاكم وغيره، يرفع هذا القرآن من الصدور حتى لا يبقى منه آية. فهذا تفسير لقوله للسنة، أحد تفاسير لقوله السنة، وإليه يعود يعني في آخر الزمان يرفع القرآن، يعود الله يرفع منه بدأ وإليه يعود، أي يرفع في آخر الزمان. التفسير الثاني إليه يعود أي وصفا، يعني هذا القرآن يعود إلى الله، يعني هو الذي قاله وأنه وصفه جل وعلا وكلامه ووصف له سبحانه وتعالى. قال والله تكلم به على الحقيقة فهو كلام حقيقة لا كلام غيره. وإذا قرأه الناس، وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرجه ذلك عن أن يكون كلام الله، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتديا لا إلى من بلغه مؤديا. فأتقدم معنا الكلام إنما يضاف أو يقال ويضاف إلى من قاله مبتديا، أول من ابتدأ به. نعم يا دار عبلة بالجواء تكلمي، نعم يعرف شخص أن قبل من هذا عنترة، سمعت عبلة أعرف أن عنتر مباشرة. طيب إذن هذا قول عنترة مباشرة، أول ما يسمع ما يقولون قول هذا قول عنترة. لماذا أضاف الكلام إلى عنترة؟ لأن أول من قاله، أول من قاله عنترة. لما؟ لأن الكلام يضاف إلى من قاله ابتداء. ألا كل ما خلى الله باطل مباشر، وهذا كلام لبيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد رضي الله عنه، لبيد بن ربيعة، ألا كل ما خلى الله باطل. فإذا إذا سمعت هذه الكلمة يقال هذا كلام لبيد، مع أنه نقله كثير من الناس، ومع هذا كل من سمع قال قول هذا كلام لبيد، هذا كلام لبيد. لماذا؟ لأنه أول من قاله. فالكلام إنما يضاف إلى من قاله ابتداء، وهكذا القرآن يقال هذا كلام الله لأنه جل وعلا هو الذي قاله ابتداء، وأما من قرأه بعد وبلغه إنما بلغه بلاغا، وإذا يضيف إليه من باب التبليغ كما أضيف إلى جبريل وكما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام إنه لقول رسول كريم، إضافة التبليغ. قال لا إلى من بلغه مؤديا، والله تكلم بحروفه ومعانيه بلفظ نفسه، ليس شيء منه كلاما لغيره، يعني ليس لجبريل ولا لمحمد، وإنما كلامه جل وعلا ولا لغيرهما. والله تكلم به أيضا بصوت نفسه، يعني كلامه جل وعلا سمعه جبريل بحرف وصوت من الله جل وعلا، لأن الكلام في لغة العرب هو ما تضمن الحرف والصوت، الكلام المسموع لا يمكن أن يسمع إلا إذا كان بصوت، فكلامه جل وعلا بحرف وصوت. قدم معنا أنه ليس بكلام غير الله، ليس بكلام أحد البشر، بل كفر الله جل وعلا من قال إنه قول البشر، نعم وتوعده بسقط، فليس بكلام جبريل وليس بكلام محمد ولا كلام أحد، وإنما هو كلام الله جل وعلا. ولذلك السلف كفروا من قال إن القرآن مخلوق، كفروا من قال إن القرآن مخلوق. لماذا؟ الله كفر من قال إن القرآن مخلوق، الله جل وعلا في كتابه الكريم كفر من قال إن القرآن مخلوق. إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر، فتوعده بسقر. فمن قال القرآن مخلوق فهو كافر، هذا حكم، والمعين بترتب الشروط وانتفاء الموانع. وإلا فمن يقول إن القرآن مخلوق فهو كافر، ولذلك كفر السلف من يقول إن القرآن مخلوق. وقد نقل المرداوي رحمه الله في شرح الواسطية نقولات عن السلف في تكفير من قال إن القرآن مخلوق. وكذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد، رسالة عظيمة لابن قدامة، ليس هو ابن قدامة صاحب اللمعة، لا، ابن عمته وابن خالته، وعبد الغني، عبد الغني المقدسي، المقدسي عبد الغني المقدسي، نعم. في رسالته الاقتصاد في الاعتقاد نقل أقوالا كثيرة عن السلف في تكفير من قال إن القرآن مخلوق. وهكذا الذهبي رحمه تعالى في العلو، وجماعة من أهل العلم نقلوا النقولات عن السلف في تكفير من قال بخلق القرآن، حتى بلغ 500، كما نقل ذلك أيضا اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، نقل عن السلف نقولات كثيرة فيها تكفير من قال القرآن مخلوق. وهذا حكم، نعم، والمعين الحمد لله كما سمعت إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع يحكم بكفر، لأنه قد تكون عنده شبهة كما عند الأشاعرة. السلف ما لم يكفروا الأشاعرة، السلف ما كفروا الأشاعرة، مع أنهم يقولون كلام الله معنى ولفظ، المعنى القائم بالنفس غير مخلوق، واللفظ مخلوق عبر به جبريل أو حكاه جبريل كما يقول الكلابية، ومع أنه لم يكفرهم السلف، ومع أن السلف يقول من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. طيب السلف يقول من قال القرآن مخلوق كافر، والكلابية والأشاعرة يقولون هذا الكلام، وما كفرهم السلف. لماذا؟ لوجود شبهة عندهم، شبهة في هذا الباب، فرأوا أن ثمة مانع من تكفيرهم هو وجود الشبهة، نعم، أرادوا التنزيه بهذا فلم يكفروا. وأما الجهمية فقد كفرهم السلف، كثير من السلف كفر الجهمية، بل بلغ من كفر الجهمية 500 عام، كما قال ابن القيم رحمه تعالى: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 50 في 10 500. والإمام اللالكائي حكاه عنهم، بل حكاه قبله الطبراني. طيب، قال رحمه الله تعالى: فإذا قرأه العباد قرأوه بصوت أنفسهم، فإذا قال القارئ مثلا الحمد لله رب العالمين كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه، وكان هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله، وكما أن القرآن كلام الله فكذلك هو كتابه، لأنه كتبه في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في المصاحف. طيب، يضاف إلى هذا أن الله جل وعلا قد عاقب أقواما، يضاف إلى ما سبق، قد عاقب الله جل وعلا أقواما قالوا بخلق القرآن، فعاقبهم الله جل وعلا لأجل من أراد أن يعتبر. قد نقل بعض العلم عن بعض هؤلاء الذين يقولون بخلق القرآن أن رجلا كان حافظا للقرآن وكان يقول القرآن مخلوق، إن لم يكن القرآن مخلوقا محى الله ما في صدري من قرآن، إن لم يكن القرآن مخلوقا محى الله ما في صدري من قرآن. قال فصار لا يستطيع أن يكمل الفاتحة، ما يستطيع أن يكمل الفاتحة، وين القرآن؟ ها؟ محاه الله عنه، لأنه دعا على نفسه إن لم يكن القرآن مخلوقا محى الله ما في صدره، فسبحان الله محى الله ما في صدره، لأن القرآن ما هو مخلوق، فدعا على نفسه، فربما وافق وقت إجابة وعاقب الله جل وعلا بهذا. وهكذا نقولات حصلت لأناس عاقبهم الله جل وعلا بسبب هذا، وقد ذكرها بعض العلم في كتبهم. وهنا الشارح الراس ذكر أن القارئ إذا قرأ لا يخرج هذا عن كونه كلام الله. يعني إذا قلت أنا الحمد لله رب العالمين قراءتي هذه لا تخرج ما قرأت عن كونه كلام الله. لما؟ لأنني قرأت كلام الله، لأنني قرأت كلام الله. نعم. فقال رحمه الله تعالى إذا قال القارئ مثلا الحمد لله رب العالمين كان هذا الكلام المسموع منه يعني من القارئ كلام الله لا كلام نفسه، يعني لا كلام القارئ، وكان هو أي القارئ قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله. طيب، وهذا واضح. وهنا مسألة يذكرها العلم فيما يتعلق بالقرآن. أهل البدع أظهروا بدعة لأنه لم يستطيعوا الجهر بمعتقدهم وهو القول بخلق القرآن والقرآن مخلوق، نعم، أتوا ببدعة فصاروا يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. ما استطاعوا أن يصرحوا، إذا قالوا القرآن مخلوق السلف لهم بالمرصاد. طيب ماذا نفعل؟ أتوا بهذه الحيلة، وأول من قالها الكرابيسي، وبدعه السلف حين قال هذه الكلمة. لماذا؟ لأنها لفظة، أول مبتدعة وثانيا تحتمل الحق والباطل، فبدعه السلف، بل نقل عن أكثر من 50 عالم أنه بدع الكرابيسي، وأولهم الإمام أحمد رحمه الله. فأتى بهذا قال لفظي بالقرآن مخلوق. طيب ماذا يريد؟ لفظي بالقرآن مخلوق، نعم، يحتمل أن يكون مراده لفظي بالقرآن مخلوق، نعم، القرآن مخلوق، ويحتمل أن يكون المراد بقوله لفظي بالقرآن مخلوق أي تلفظي حين أتلفظ بالقرآن حين أقرأ. فلفظي بالقرآن مخلوق إما أن يراد به اسم المفعول، نعم، أو المصدر. اسم المفعول يعني المقروء، لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق أي المقروء اسم المفعول، وهذا باطل. لأنه إذا أراد بقول لفظي بالقرآن مخلوق، نعم، اسم المفعول معناه ماذا؟ معناه القرآن مخلوق، تمام. وأما إذا أراد، نعم، اسم ماذا؟ المصدر، تمام، وهو ماذا؟ ها؟ القراءة، اللفظ، تلفظه. فهذا حق ولا باطل؟ حق، لأن القرآن إذا قرأ سيقرأ بصوت ولا لا من القارئ، ها، وبحركة اللسان وحركة شفاه، وكل هذه صادرة من مخلوق، فهي إيش؟ فهي مخلوق. طيب، إذن عندنا لفظي بالقرآن مخلوق، يحتمل يكون لفظي أي ملفوظي، ولفظي بالقرآن مخلوق يحتمل يكون تلفظي، ملفوظي أو تلفظي، تمام. إذا قال الشخص لفظي بالقرآن مخلوق يحتمل أنه يريد لفظي بالقرآن مخلوق ملفوظي، الملفوظ، ها، المفروض الذي ماذا تلفظت به وهو القرآن مخلوق، وهذا هو مذهب الجهمية والمعتزلة، باطل. وإذا أراد لفظي بالقرآن مخلوق ماذا؟ أي تلفظي، تلفظي، تمام، فهذا حق، لأن تلفظه مخلوق، وهو اللفظ الوارد منه، الصوت النازل منه، حركة اللسان، كل هذا مخلوق. فهو يعبر بماذا؟ عبر بالمصدر، يريد ماذا؟ ها؟ اسم المفعول، تمام، أي المقروء. فأتوا بهذه العبارة الموهمة، أتوا بهذه العبارة الموجبة لفظي بالقرآن. لذلك الإمام أحمد قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، فهو جهمي. من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو إيش؟ جهمي. ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. لماذا؟ لأن أولا هذا اللفظ مبتدع، وأيضا أنت إذا قلت لفظي بالقرآن نعم غير مخلوق، هذا حق ولا باطل؟ ها، في حق وفيه باطل، لأنه قد يراد ماذا؟ ها، تلفظك، وأنت جعلت لفظك غير مخلوق. هذا قول من؟ ها؟ نعم، معتزلة الذين يقولون العبد يخلق ماذا؟ فعل نفسه، وهم مبتدعة. ها؟ هم مبتدعة. إذا أنت بين أمرين، إذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق، يقول الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. لأنه إما أن يريد بلفظ غير مخلوق يعني إطلاق الكلام، الإطلاق، لو إذا أطلق نعم فيوافق قول الجهمية إذا أراد المقروء وهو القرآن، ويوافق قول المعتزلة لأنه إذا أطلق قال غير مخلوق أي لفظي. لماذا؟ لأن المعتزلة يقولون ماذا؟ لفظهم إيش؟ غير مخلوق، لأن أفعالهم عندهم من يخلقها؟ العبد. كيف؟ فإذا هو بين الجهمية وبين ماذا؟ يعني من يطلق هذا الكلام، من يطلق هذا الكلام أنكر الإمام أحمد. لكن السلف لما قالوا، من نقل عنه من السلف، نقل عن السلف أنهم كانوا منهم من قال نعم ألفاظنا ماذا؟ مخلوقة، ألفاظنا مخلوقة نعم، والقرآن غير مخلوق، إنما للرد على أهل البدع، للرد على أهل البدع. لما جاء البدع ويقولون نعم هذا اللفظ وأطلقوه، فصل السلف وقال: نريد بلفظهم بالقرآن مخلوق الملفوظ وهو القرآن فهذا باطل، القرآن كلام الله غير مخلوق، ونرادوا بقولهم لفظ بالقرآن مخلوق ألفاظهم وحركة ألسنتهم وأصواتهم هذا مخلوق. لكن جاءت عبارة عن الإمام البخاري نعم، بعض السلف شدد فيه عليها نعم، لأنه ظن أن البخاري أطلق هذا ولم يقيد، حتى أن البعض ترك الرواية عن الإمام البخاري نعم. والإمام البخاري رحمه تعالى كما نقل بعض العلم إنما قال ألفاظنا من أفعالنا وأفعالنا مخلوقة، ليس يعني ما قال هكذا لفظي بالقرآن مخلوق، لا. ولذلك الإمام البخاري إنما أراد التفصيل لأنه معروف إمام في ذلك، لكن بعض السلف ربما ظن أنه يقول هذا وينصر هؤلاء فحصل منه الإنكار للإمام البخاري رحمه تعالى. فإذا هذه المسألة كما تعلم هي أصلا مبتدعة، لكن السلف يفصلون فيها لأنهم قد ابتلوا بهؤلاء المبتدعة الذين يطلقون مثل هذا الكلام لفظي بالقرآن مخلوق، فالسلف احتاجوا إلى التفصيل بأن يفصلوا ماذا إذا كان المراد بلفظي بالقرآن مخلوق الملفوظ هو القرآن هذا باطل، وإن كان أرادوا لفظي بالقرآن مخلوق التلفظ فعل العبد حين يقرأ فلا شك أن هذا مخلوق، لأن أفعال العبد ألفاظه حركة لسانه وصوته كل هذه مخلوقة. ثم ذكر رحمه تعالى إن شاء الله ولو زدنا قليل نكمل هذا، طيب رخصة ولا؟ ذكر هنا شالها الرأس رحمه الله تعالى قال: وكما أن القرآن كلام الله فكذلك هو كتابه، لأنه كتبه في اللوح المحفوظ ولأنه مكتوب في المصاحف، قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. يعني كذلك المكتوب في اللوح المحفوظ لا يخرجه عن كونه كلام الله، كلام الله جل وعلا هو كلام الله. نعم، إذا قرأه العباد لا يخرج عن كونه كلام الله، فهو كلام الله. الصوت صوت القارئ، والكلام كلام كلام البارئ. وإذا كتب الإنسان الفاتحة بقلمه أو كتب سورة بقلمه، نعم، فنقول ماذا؟ المداد مداد الكاتب ولا لا؟ والمكتوب كلام من؟ كلام الله جل وعلا، واضح؟ فإذا لا يخرجه عن كونه كلام الله، سواء قرأه القراء أو كتب في الكتاتيب أو كتب في اللوح المحفوظ. القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، طيب، كتبه القلم حين أمره الله جل وعلا أن يكتب مقادير الخلائق، فالقرآن مكتوب في اللوح المحفوظ. فكتابة القرآن في اللوح المحفوظ لا تخرجه عن كونه كلام الله، هو كلام الله مكتوب في اللوح المحفوظ. وعند المصحف الآن، المصحف الآن مكتوب فيه كلام الله القرآن، المداد هذا مخلوق، المداد الذي كتب به كلام الله ماذا؟ مخلوق. نعم، مداد معروف أخذ من الصبغ كتب به كلام الله. فهل لما كتب كلام الله، نعم، بالمداد أخرجه عن كونه كلام الله؟ لا، هو كلام الله كتب، فيقال كلام الله مكتوب، كلام الله مقروء، وهكذا كلام الله مسموع. هذا سمع كلام الله، ولا قال جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يأتي المشرك للنبي صلى الله عليه وسلم يريد الإجارة، أمر الله جل وعلا نبيه أن يسمعه كلام الله، معناه يتلو عليه شيء، يتلو عليه من آيات الله، فيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على المشرك، نعم، شيئا من كلام الله جل وعلا، يسمع المشرك كلام الله. النبي صلى الله عليه وسلم تلا ذلك، والمشرك سمع كلام الله. فإذا كلام الله المكتوب إن كتب لا يخرج عن كلام الله، وإن سمع لا يخرج عن كونه كلام الله، وإن كذلك قرئ مكتوب في اللوح المحفوظ وهو كلام الله. وكتابة مرتبة الكتابة، القرآن مر بمراحل. المرحلة الأولى مرحلة الكتابة، مرحلة الكتابة في اللوح المحفوظ، هذا القرآن كتبه الله جل وعلا، أمر بكتابته في اللوح المحفوظ، فكتب القرآن في اللوح المحفوظ، كتب قبل أن يتكلم به جل وعلا، قبل أن يتكلم بهذا القرآن، نعم، كتب في اللوح المحفوظ. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، أنزل هذا القرآن إلى بيت العزة في السماء الدنيا ليلة القدر. إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة. أنزل هذا القرآن المكتوب في اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، كما جاء في أثر ابن عباس. المرحلة الثالثة، أنزل هذا القرآن مفرقا بحسب الوقائع. إذن كلام الله جل وعلا القرآن كتب أولا قبل أن يتكلم به جل وعلا، ثانيا أنزل السماء الدنيا، ثالثا أنزل مفرقا، لما أنزله الله جل وعلا مفرقا ينزل به جبريل، ينزل به جبريل، يعني يتكلم الله جل وعلا به فينزل به جبريل حسب الوقائع. تمام، واضح. هذه المراحل الثلاث للقرآن، كتابه في اللوح المحفوظ، إنزال للسماء الدنيا، نعم، إنزاله مفرقا على حسب الوقائع. فلما ينزل مفرقا معناه أن الله جل وعلا يتكلم به، فإذا تكلم الله جل وعلا به سمعه جبريل فنزل به عن النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا مكتوب في اللوح المحفوظ، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، مكتوب في اللوح المحفوظ هذا قبل أن يتكلم الله جل وعلا به. نعم، هذا نزل القول مع جملة ما أنزل للسماء الدنيا ليلة القدر، لكن هذا متى نزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها، حسب الوقائع، لما حدثت الحادثة وجاءت المجادلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، وقالت ما قالت، تكلم الله جل وعلا وقال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، سمع جبريل هذا ونزل به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن هذا الكلام وهو قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها قد ماذا؟ كتب أولا في اللوح المحفوظ، ثم أنزل إلى السماء الدنيا، ثم أنزل على ما؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. متى؟ عند حدوث الواقعة، واضح؟ بعد حدوث الواقع تكلم الله جل وعلا. طيب، وذلك هنا أشار إلى هذا، قال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، يعني مكتوب في اللوح المحفوظ، وبل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وهذا واضح، وهكذا في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، يعني بأيدي الملائكة، هناك صحف بأيدي الملائكة كذلك يحصل فيها كتابة ومحو وإثبات، يستنسخ من اللوح المحفوظ، يعني الملائكة تكتب أشياء، وصحف المكتوب في صحف الملائكة، نعم، يدخله المحو والإثبات، قد تكتب الملائكة شيئا ثم يمحى، نعم، لكن الذي في اللوح المحفوظ لا يتغير، لا يحصل فيه محو وإثبات. قال جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي في صحف الملائكة، للملائكة تكتب حسب ما علمت من أعمال العباد، تكتب، كتبت حسنات، كتبت سيئات، تاب منها، محيت، وهكذا، لكن الذي في اللوح المحفوظ لا يتغير، لأنه هو الذي سيكون عليه خاتمة العبد، نعم. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن مسعود ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة يدخلها، وهكذا ثم يسبق عليه الكتاب يعمل بعمل، يعني الكتاب الذي في اللوح المحفوظ الذي هو الذي به تكون خاتمة العبد على ما كان في اللوح المحفوظ، ليس على ما كان في صحف الملائكة، لأن في صحف الملائكة يتبدل ويتغير، ربما مئات الحسنات ثم محيت عنه بسيئات، سيئات ثم محيت، وهكذا، لكن في اللوح المحفوظ لا يتغير، نعم. فيستنسخ من اللوح المحفوظ في ليلة القدر ما يكون من الرزق في هذه السنة وغير ذلك، كما قال جل وعلا إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ففي ليلة القدر يستنسخ من اللوح المحفوظ ماذا؟ مقادير كتبت، ولذلك فسرها السلف حتى أنه من سيحج ومن سيولد له ومن إلى آخر ذلك. طيب، قال رحمه الله تعالى والقرآن في الأصل مصدر كالقراءة، كما في قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا، ويراد به هنا يكون علما على هذا المنزل من عند الله المكتوب بين دفتي المصحف المتعبد بتلاوته المتحدى بأكثر سورة، يعني القرآن هنا هو مصدر قراءة، مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، وكذلك كما في قوله جل وعلا وقرآن الفجر، يعني وقراءة الفجر، فالقرآن مصدر قراءة، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود، يعني إن قراءة الفجر، إن قراءة الفجر، فقراءة الفجر مشهودة يشهدها الملائكة، فالقرآن مصدر كالقراءة. ولذلك قيل في عثمان رضي الله تعالى عنه ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، يعني يقطع الليل تسبيحا وقراءة، نعم، ليله بين تسبيح وماذا؟ وقراءة لله جل وعلا، مع هذا قتلوه رضي الله تعالى عنه. وهذا الشاعر يثني على عثمان رضي الله عنه. نعم الشيخ العقيل الكبير ضحوا بأشمط يعني كبير لأنه قد طعن في السن رضي الله عنه. نعم وكان عنوان السجود به يعني ظاهر على جبهته، وكان يقطع الليل تسبيحا وقرآنا تسبيحا وقراءة، ويراد به كذلك أنه علم، فالقرآن علم على هذا المنزل من عند الله وهو القرآن، فقال له قرآن، فالقرآن علم يعني اسم يطلق على هذا المنزل من عند الله عز وجل وهو القرآن الذي أنزله جل وعلا على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الذي مكتوب في هذه المصاحف، والذي تحدى الله جل وعلا نعم بأكثر سورة منه، وأيضا هو الذي تعبد الله عز وجل عباده بتلاوته. وهذا هو الفرق بين القرآن والحديث القدسي، الفرق بين القرآن والحديث القدسي هذا أن القرآن متعبد بتلاوته والحديث القدسي غير متعبد بتلاوته. نعم وهذا الصحيح، بعض العلم يفرق يقول الفرق بين القرآن والحديث القدسي أن القرآن لفظه ومعناه من عند الله، والحديث القدسي معناه من الله ولفظه من الرسول. نعم وهذا ليس بصواب، وفي مدخل الأشاعرة، وفي مدخل لي الأشاعرة من هذا الباب، لكن الصحيح أن القرآن لفظه ومعناه من عند الله. نعم وهكذا الحديث القدسي، الحديث القدسي، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الذي جاءه من جبريل. نعم لكن القرآن متعبد بتلاوته والحديث القدسي غير متعبد بتلاوته. نعم لأن القرآن كل حرف 10 حسنات. نعم ومن قرأ القرآن كذلك له الأجور، لكن الحديث القدسي غير متعبد بتلاوته، يأتي الإنسان ويقرأ الحديث القدسية نعم يتعبد الله بتلاوتها، لا، إنما القرآن الذي هو يتعبد بتلاوته. وهذا هو الصحيح في الفرق بين الحديث القدسي والقرآن كما حققه جمع من أهل العلم. طيب والآية الأخرى واضحة في أنه منزل من روح القدس يعني جبريل من رب العالمين، وكما قال سبحانه وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد أطلنا عليكم والمعذرة، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.